الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمت في المحاضرة الأولى عن مدخل إلى فهم قضية الإعجاز، واليوم إن شاء الله نتكلم عن أوجه الإعجاز القرآني. وأوجه الإعجاز القرآني كثيرة فيما ذكرها دعاتها وأصحابها، ولكن بعضها يثبت والآخر لا يثبت، إما أن لا يثبت بالكلية فيكون من بدع القول، أو لا يثبت في التطبيق فيكون فرعا على أصل آخر. ومن أوجه الإعجاز المذكورة الإعجاز البياني أو البلاغي أو اللغوي، كله اسم لما سمى واحد، والإعجاز الموضوعي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلمي، والإعجاز العددي، وما سماه بعضهم تصوير الفني في القرآن. كل هذه أوجه إعجاز ذكرت في الكتب المتقدمة أو المعاصرة، وسأختار من بين هذه الوجوه وجها صحيحا ووجها محتملا لكنه قد أسيء تطبيقه، ووجها لا يصح تطبيقه، لأن التكلم عن هذه الأوجه يحتاج إلى مدة طويلة والوقت أقصر من ذلك. نحن بحثنا في المحاضرة الأولى كون المعجزة معجزة، يعني أن القرآن معجزة، لكن الإعجاز هو لماذا المعجزة معجزة، لماذا المعجزة معجزة، وما وجه الإعجاز الذي تحدى به الرسول صلى الله عليه وسلم الكافرين، وما الذي طلبه منهم في التحدي وعجزوا عن الإتيان به، ولمن كان التحدي، وهل التحدي والإعجاز مستمران أم لا، وهل هناك وجوه وأنواع أخرى للإعجاز غير الوجه الذي كان به التحدي، وما هي نماذجها، وما هي أمثلتها في نصوص القرآن الكريم. الوجه الأول من الإعجاز، وهو الوجه الصحيح، هو الإعجاز البياني الذي هو مناط التحدي وعمدته. الإعجاز البياني أو اللغوي أو البلاغي هو مناط التحدي وعمدته، وقطب الرحى في تحدي الله للكافرين. يدل على ذلك وجوه وأمور. الوجه الأول أن من طبيعة المعجزة أن تكون من جنس ما يبرع به القوم الذين يتحداهم رسولهم بتلك المعجزة. فعندما كان الفراعنة أهل سحر تحداهم موسى عليه السلام بالعصا وباليد وبالتسع آيات، فعندما رآها السحرة أقروا وخروا سجدا واعترفوا أن هذا ليس من تعاليم البشر، إنما هو من تعاليم رب البشر. وعندما كان الرومان أهل طب كانت معجزة عيسى عليه السلام هي في الطب، أن يشفي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأن يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ولما كان العرب أهل الفصاحة والبلاغة كان تحديهم بالبيان القرآني. قد أشار العلماء المحققون إلى هذا التقرير وهذا التقعيد، كما أشار الإمام ابن كثير رحمه الله لهذه المسألة في كتابه البداية والنهاية. ليس من المعقول أن يأتي الرسول إليهم بمعجزة، ليسوا هم أهلا لأن يتحدوا بها، والذين تحدوا بالقرآن بادئ بدء هم العرب. إذن فمجال التحدي هو البيان والبلاغة والفصاحة. الوجه الثاني من تقرير هذا الأمر فقوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كلمة مفتريات هنا ذات دلالة في التحدي والإعجاز، فهي تدل دلالة واضحة على أن المطلوب من الكافرين عشر سور مفتريات، على فرض أن القرآن معناه مفترى. فأتونا بعشر سور مفتريات مثل هذا المفترى في نظمه وفي بلاغته وفي بيانه وفي فصاحته. فلو كان تحدي في صدق القرآن التاريخي أو العلمي أو الموضوع أو التشريع لما قال مفتريات، أن هذه الأمور ليست مفترى. الأمر الثالث أن القرآن كله معجز، القرآن كله معجز، ما في آية ليس فيها إعجاز، لا يوجد سورة ليس فيها إعجاز. ولكن أوجه الإعجاز الأخرى هل هي تضمنت كل آيات القرآن؟ هل هي تضمنت كل سور القرآن؟ هل القرآن كتاب قانون؟ هل القرآن كتاب كيمياء أو فيزياء أو أحياء؟ لا، إنما هذه ومضات جاءت في آيات من القرآن لتخدم معنى سننبه عليه إن شاء الله. إذن القول بأن عمدة الإعجاز ليس البيان يخرج من كون أن القرآن كله معجز. ثم إن الآيات الأولى التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت بعقول العرب وجعلتهم يعترفون أن هذا القرآن ليس من عند البشر، وإنما هو كلام لا يأتي به البشر. ولذلك كما يروى عندما حذر زعماء قريش بعضهم بعضاً من الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يأتي مستخفيا قبيل الفجر يسمع إيش إلى كلام الرسول، فهذا يأتي مستخفيا قبيل الفجر وهذا مستخفيا قبيل الفجر، فاجتمع ثلاثة من صناديدهم كل رأى الآخر: ألم أنهك؟ ألم ما الذي أتى بك؟ كلهم يأتي ليستمع إلى القرآن الكريم، إلى الكلام الذي ليس هو من عند محمد وإنما هو من عند رب محمد. ولذلك يروى أن الوليد بن المغيرة قال: ولقد عرفت شعر العرب ونثرهم، فما هو بالشعر وما هو بالنثر؟ ثم فكر وقدر ثم قتل كيف قدر؟ فقال: إيش إن هذا؟ إيش إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول: إن أعلاه لمغدق، إن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هكذا يصفونه كما ورد في بعض كتب السيرة، وإن كان في أسانيدها طبعا مقال هذه الروايات، لكن ما دام المعنى يدل عليه عموم الأمور إن شاء الله نذكرها للاعتبار وللاستشهاد إن شاء الله. أن الوجه الرابع أن إقامة الحجة على العرب بما عندهم وبما يستطيعون ملزم لهم بأن يؤمنوا بكل ما جاء في القرآن. لأن إذا أقيمت الحجة على العرب أن هذا الكلام من كلام الله، فهذا يقتضي ويستلزم أن يؤمنوا بكل ما جاء في القرآن، وأنه حق وصدق، بأن الأخبار اللي فيه صدق، بأن التشريعات اللي فيه حق، بأن عجائب الدلالات على أسرار الكون هي إيش؟ حق وصدق. لماذا؟ لأن الحجة لازمتهم. ولكن لو جاء تحداهم في أمر لا يعلمونه وليس مستوى تفكيرهم، لما ولو لزمهم هذا لما لزمهم الإيمان بأن هذا القرآن معجز ومن عند الله سبحانه وتعالى. والوجه الخامس أن الأصل في الخطاب القرآني أن يكون ميسرا مفهوما بما أو على قدر عقول المخاطبين. لأن الأصل في الخطاب التكليفي أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما حدث قوم حديثا ليس لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك وصف الله القرآن بأنه ميسر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن العرب كانوا يفهمون هذا الخطاب الرباني، ولذلك أقيمت عليهم الحجة ولزمهم هذا الإعجاز. والمخاطبون بالقرآن هم العرب، وهم لا يعلمون شيئا من تلك العلوم، وإنما هم أصحاب بيان وبلاغة، فلازم من ذلك أن يكون عمدة التحدي البيان والنظر. الأمر الآخر وهو الذي يقطع جهيزة المخالف أن المجمع عليه بين أهل العلم هو الإعجاز البياني، وما سوى ذلك من أوجه الإعجاز فمختلف فيه اختلافا كبيرا. المجمع عليه عند أهل العلم الذين طرقوا مسألة الإعجاز هو ماذا؟ الإعجاز البياني، الإعجاز اللغوي، الإعجاز البلاغي. طبعا التطبيق على هذه الأوجه سيكون غدا إن شاء الله. الوجه الثاني وهو الوجه المحتمل، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. من أين نبعت فكرة الإعجاز العلمي؟ والذي لا بد أن نصحح هذه التسمية ونسميه التفسير العلمي. لقد وقف العلماء على آيات كثيرة ذات مضامين علمية وفسروها في ضوء المعارف العلمية الحديثة، فزادت ثقة كثير من المثقفين بالإسلام والقرآن، وقدموها للعلمانيين فقربتهم إلى القرآن والالتزام، وقدموها إلى العلماء الماديين الغربيين فدهشوا بما فيها من صدق علمي يتفق مع أحدث الحقائق العلمية، فأحسنوا الظن بالإسلام وأقر بعضهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وقادت بعضهم إلى الإسلام فأسلم وصار من المسلمين. بعضهم أسلم نتيجة الدراسات العلمية، مثل موريس بوكاي هذا في كتابه الذي كان دراسة مقارنة بين الحقائق العلمية بين القرآن الكريم والتوراة والإنجيل. هذا طبيب فرنسي عمل هذه الدراسة ثم اعتنق الإسلام. نحن نكون اعتنق الإسلام، لكن ما الإسلام الذي نعتنقه لا نبحثه الآن؟ بعضهم اعتنق الإسلام ولكن بعد 20 سنة ارتد عن الإسلام. مثل من يذكر؟ مثل ذاك أيضا المفكر الفرنسي الاشتراكي روجيه جارودي، اعتنق الإسلام وطبل له بعض الإسلاميون وقدموه وجمع الملايين المملينة على بعض دراساته، ثم قبل 2 أو 3 قال أنا ما كنت يومئذ مسلما. ذلك أفتى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام. المهم أن بعض هذه الحقائق جعلت بعض أولئك العلماء الغربيين يؤمنون، بل رب كان بعضهم ملحد فيؤمن إيش بتوحيد الربوبية. لذلك تجد كثير من كتب المؤلفة في العلم يدعو إلى الإيمان، لكن أي إيمان يدعو إليه؟ تجد أن كثيرا من هؤلاء الذين آمنوا فقط بتوحيد إيش الربوبية، كانوا ملاحدة بلاش فما يقرون بوجود الله أصلا، فقالوا نعم إن للكون ربا. فبعض المغفلين من المسلمين الذين لا يفهمون عقيدة التوحيد قالوا نعم دخلوا في الإسلام. ومعلوم أن توحيد الربوبية يقر به المؤمن والكافر، لكن البلاشفة والشيوعيين هذا نكست فطرتهم. ما وجد في التاريخ من نفى وجود الله إلا هؤلاء الملاحدة الشيوعيين، أعوذ بالله منهم. وجه الاعتبار في تلك الآيات أنها كانت فوق المستوى العلمي الذي كان يسود عصر النزول القرآني. فلو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم فما كان يدريه بالحقائق العلمية التجريبية التي ذكرها القرآن والتي لم يكشف العلماء صدقها إلا بعد نزول القرآن بسنوات عديدات وعصور مديدات. إذن إنه لدليل على أن مصدر القرآن هو من عند الله وأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا صار الوجه عند بعض من يدعي الإعجاز أنه سماه بالإعجاز القرآني. لكن بعض الذين يعني عرفوا بهذا الوجه وقعوا في الإفراط من نواح متعددة. بعضهم جعل الإعجاز العلمي في القرآن أبرز وجوه الإعجاز لهذا الزمن، لأن هذا العصر ماذا؟ عصر البلاغة والبيان، ولا عصر الإعجاز العلم والتقدم وهكذا. فقالوا إذن أبرز وجه للإعجاز القرآني هو إيش؟ الإعجاز العلمي. وهذا إفراط ووضع لهذا الأمر في غير موضعه. فسروا كثير من الآيات بما يصح وما لا يصح علميا. وذلك لما أنشأ داروين نظرية النشوء والارتقاء جاء بعض المغفلين من المسلمين وزعم أن القرآن يدل على نظرية النشوء والارتقاء. ونظرية النشوء والارتقاء التي لا تزال تدرس في بعض مدارسنا كفر بها علماء الغرب من قبل 100 سنة. كفر بها علماء الغرب التجريبيين قبل 100 سنة، وأصبحت هزؤة ولا واقع لها في العلم التجريبي. وأثبتت كثير من الدراسات أن كثير من الأدلة المدعاة إنما هي تزوير وتلفيق، وبخاصة تلك التي تسمى الحفريات. ديناصور، شغلونا بالديناصور. ديناصور يا أخي ليس كائن حي منقرض كما يزعمون. هؤلاء لا يفهمون قضية الخلق. من الذي حل قضية الخلق؟ محمد بن عبد الله بما أوحاه الله سبحانه وتعالى. الآن آدم كم طوله؟ ها؟ 60 ذراعا في السماء. أتظنون يا أخواني أن الحمار الذي كان يركبه أو الحصان الذي كان يركبه آدم عليه السلام كان مثل الحمار اللي عندنا اليوم؟ ها؟ لا يمكن. إذن الحمار الذي كان في عصر آدم لابد أن يتناسب مع إيش؟ الإنسان الموجود في ذلك الزمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق ينقص حتى الآن. إذن هو خلق موجود لكن الخلق ينقص، لكن بعدم معرفتنا بكتاب ربنا وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء أولئك الذين يضحكون علينا ويعملون لنا المناهج العلمية ويقولون أن هذا العلم، وهذا العلم يكفر به علماؤهم من قبل 100 سنة. فنحن كما هم يظنون بنا وهذا واقعنا مغفلون دينيا وعلميا وأدبيا، لأننا لا نقرأ لا نبحث لا ما قرره كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كامل لكل العلوم المتقدمة والمتأخرة والتي ستجد. وأول من تكلم في هذا الباب هو الغزالي، حيث زعم أن القرآن الكريم فيه علوم الأولين والآخرين، وطبقه في هذا العصر تطبيقا، جعل القرآن كأنه كتاب علم رياضيات وفلك وكيمياء جوهري طنطاوي في كتابه جواهر إيش؟ القرآن. هذا جوهر القرآن تقرأ فيه كل شيء إلا التفسير. وغلى بعضهم فحتى أسس هيئة خاصة بالإعجاز العلمي، سموها هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهي هيئة تابعة للمجلس الأعلى للمساجد في السعودية، والمشرف عليها هو عبد المجيد الزنداني من اليمن طبعا، وهو رئيس حزب الإصلاح اليمني أي حزب الإخوان المسلمين في اليمن. ينبغي يا أخواني أن إذن أن نفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. إن ما قام به هؤلاء هو تفسير علمي وليس إعجازا علميا. فوجود التوافق الدقيق بين آيات القرآن والعلوم الحديثة يدل على أن القرآن من عند الله وليس هذا من باب المعجزة. لأن هناك أحاديث كثيرة تدل على حقائق علمية. هناك أحاديث كثيرة تدل على حقائق علمية، منها حديث الذباب: إذا وقع الذباب بين أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيش؟ دواء. هذا حديث كلام للرسول. هل كلام الرسول معجز؟ ما أحد قال إن السنة معجزة بلفظها. هل إذن هل دلالة السنة على الأمور العلمية تدل على أن السنة معجزة بلفظها؟ ما يوجد عالم من العلماء يقول أن السنة معجزة بلفظها. مثل حديث الحجر الصحي الذي وضع فيه الرسول أساس الحجر الصحي، حديث إذا وقع طاعون ببلد لا تدخلوها وإذا كنت فيها لا تخرجوا منها، أساس الحجر الصحي. حديث غسل الآنية بالماء ثم بالتراب إذا ولغ فيها الكلب، حيث وجد بالتحليل المخبري أن في التراب مادة هي التي تقتل تلك الدودة الخبيثة التي توجد في لعاب الكلب، في لعاب الكلب. ومع ذلك لم يقل أحد أن السنة معجزة كالقرآن، ولكنهم متفقون أنها من عند الله كالقرآن. فتدبر فإن الفرق لطيف بين المقامين. لا شك أن هناك كثير من الآيات التي تضمنت حقائق علمية وهي بحاجة إلى ما يسمى الإعجاز العلمي، وقد نبه سبحانه وتعالى العقول إليها وربط القلوب بها، فقال سبحانه في سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن سنريهم للاستقبال، آياتنا في الآفاق في الكون وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن سيريهم الله آيات في الكون وفي النفس. لماذا؟ حتى، أي أن الغاية من هذه اللفتات القرآنية العلمية حتى يتبين لهم أنه الحق، إما أنه يعود على القرآن أو يعود على الله سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين صحيح، لأن الله حق والقرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق. ويقول الله في خواتيم سورة النمل: قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون. إذن وعد من الله أن يكشف لهم بعض الآيات الكونية التي تدل دلالة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أنه يجب أن نربط هذه الآيات وما فيها من حقائق بالقضية الكبرى التي أنزل من أجلها القرآن، وهي الهداية للبشرية والعبودية لرب البرية. القرآن أنزل ليهدي الناس ليكونوا عبادا لرب الناس. الأمر الآخر أنه لا يجوز تفسير الآيات القرآنية بما لا يستقر، بما لم يستقر علميا. معروف أن طريقة البحث العلمي عند العلماء التجريبيين تقوم أول شيء على الفرضية العلمية. ما معنى الفرضية العلمية؟ أن يظن، أن يخمن، أن يفترض وجود شيء، ثم يبدأ بالبحث عن الأدلة التي تؤيد هذا الظن وهذا الوهم وهذا التخمين، فتسمى عندئذ إذا وجدت بعض الأدلة تسمى النظرية العلمية. ثم إذا أقيمت الأدلة واطردت الأدلة في الدلالة على هذه القضية سميت حقيقة علمية. ثم يصبح قانونا علميا، وهي سنن الله في الكون، سنن الله في الكون التي لن تجد لها تغييرا ولن تجد لها تحويلا ولن تجد لها تبديلا. فيجب أن نربط اليقين القرآني باليقين العلمي، يجب أن نربط اليقين القرآني باليقين العلمي، وإلا وقعنا في الاضطراب والتناقض. لأننا إذا فسرنا الآية وهي يقين قرآني بغير يقين علمي، وجاء المستقبل وكشف زيف هذه النظرية المدعى، ماذا سنفعل؟ هل نخطئ الآية أم نخطئ فهمنا للآية؟ لماذا هذا التعجل والتسرع؟ ولماذا هذه الإساءة لمعاني القرآن الكريم؟ أوليس في القرآن أوجه إعجاز ما يغنينا عن هذا الطيش والتعجل؟ واعلموا إخواني بارك الله فيكم أن أفة هذا الباب ثلاثة أمور. الأمر الأول: الهزيمة الداخلية التي يعيشها كثير من الناس، حيث تخيلوا أن العلم المادي التجريبي هو المهيمن وأن القرآن تابع، ولذلك يحاولون تثبيت القرآن بالعلم أو الاستدلال له من العلم، مع أن القرآن كتاب كامل في موضوعه نهائي في حقائقه، والعلم المادي ليس كذلك. الأمر الثاني هو سوء فهم وظيفة القرآن، وهي هداية الإنسان وجعله عبدا لله وحده لا شريك له، وليس كتاب علم تجريبي يهدي الإنسان إلى المعلومات المادية الجاهزة. إنه وإن أشار إلى بعض ذلك فهو يريد من الإنسان أن يكتشف ذلك بالنظر والبحث والاستقراء والتجريب والتطبيق، ليزداد إيمانا ورسوخا حتى يتبين لهم أنه الحق. والآفة الثالثة هي التمحل والتكلف لنصوص القرآن واللهث وراء النظريات العلمية لتفسير آيات القرآن بها. ولذلك نقول أن هذا الباب هو التفسير العلمي، فيه حق أشار إليه القرآن الكريم وفيه باطل وقع من تطبيق البشر لهذا الأصل القرآني، ولذلك لا بد من ضوابط لهذا الأمر. أولها، لا بد أن نعتمد القرآن كتاب هداية ومنهج وليس كتاب علوم وكونيات. لا بد أن نترك الإفراط والتفريط لدى النظر في الآيات الكونية. لا بد أن يكون اللفظ القرآني يتسع لمعنى العلمي المراد. لا بد أن نكتفي بالحقائق العلمية ونجعلها مناط الاستدلال وعدم الاستدلال بغيرها. لا بد أن نعلم يا أخواني يقينا، وأنتم تعرفون القاعدة التي وضعها ابن تيمية، أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، أو العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. لا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل والقرآن. فذلك نقول لا تناقض بين العلم الصحيح والقرآن. فكل حقيقة علمية في القرآن هي صحيحة، ولكن ليس كل كلام علمي في كلام البشر صحيح، وكل كلام علمي في كلام البشر صحيح لا يخالفه القرآن، لأن القرآن لم يأتي ليقرر جميع النظريات والقواعد والقوانين العلمية. لا بد أن نوفق بين النظر في آيات الله المسطورة في القرآن وآيات الله المنظورة في الكون، حتى نخرج بما يريد الله منا من أن هذا القرآن من عند الله، وأن الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث، كم باقي يا محمد؟ طيب، والوجه الثالث وهو ما يسمى بالإعجاز للعدد 19، أو نظرية العدد 19. قبل أن نصل إلى هذه النظرية الخبيثة، لا بد أن نقدم بمقدمة. أولها، ينبغي أن نفهم أن القرآن متناسق في كل شيء، في سوره، في آياته، في جمله، في كلماته، في حروفه، في ألفاظه، في معانيه، في أعداد كلماته وحروفه وغير ذلك. لذلك لا تناقض ولا تعارض، فهو يدعوكم إلى التدبر، إلى النظر، إلى التأمل، فهو يدعو إلى التدبر لكي تعلم دقة التناسق فيه، وأنه لا تعارض ولا تناقض، والفرق معلوم لديكم بين التعارض والتناقض. تعارض وجهان مختلفان لكن يمكن الجمع بينهم، والتناقض وجهان مختلفان لا يمكن الجمع بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. إذن ما وجدوا فيه اختلافا، لا كبيرا ولا يسيرا ولا صغيرا ولا حقيرا، إذن هو متناسق متوافق. والعدد جزء من تناسق القرآن، لذلك فالتناسق العددي موجود لأنه جزء من التناسق القرآني. ودور العلماء هو الوقوف عليه والإرشاد إليه ليزدادوا يقينا بأن القرآن من عند الله وأنه كلام الله. ولما كان مجال هذا العمل هو الأرقام فقد وقع كثير من الذين مارسوه في الخبط والخلط، لقد مارس العلماء الأقدمون وأظهروا تناسق العدد في القرآن، ومنها بعض الإشارات أشير لها وسأذكرها غدا إن شاء الله. مثلا قولهم أن كلمة وليتلطف في سورة كهف جاءت في منتصف القرآن الكريم، قولهم أن الحروف المقطعة في أوائل السور هي 14 حرفا وحروف اللغة العربية هي 28 حرفا، فالمستخدم فقط هو نصف حروف اللغة العربية. واستمر هذا الأمر وظهرت أشياء لمن بحث وتأمل، فهناك تناسق عددي يدل على دقة هذا القرآن. طيب إذا كان حروفه محفوظة من لدن محمد إلى يوم الناس هذا، كلماته محفوظة من لدن محمد إلى يوم الناس هذا، هذا يدل يا أخوان على قضية خطيرة جدا، وهي قضية أن القرآن محفوظ من عند الله. لأن هناك فرق بين الكتب الماضية والكتاب الذي أنزل على محمد. الكتب الماضية كالتوراة والإنجيل عهد بحفظها إلى البشر فحرفها البشر وغير فيها البشر فأفسدوا منهج الله فيها، ولكن القرآن لم يدع الحفظ إلى البشر، إنما هو الذي سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، فلم ينقص حرفا ولم يزد حرفا ولم تشرد كلمة، بل هو هو كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيكم أمثلة للتناسق العددي في القرآن، وهذه محصية إحصاء دقيقة. هناك كلمات متضادة وجدت أنها متساوية، مثلا الدنيا والآخرة متضادتان وجدت بالإحصاء 115 مرة في القرآن الكريم، الدنيا 115 والآخرة 115. الشيطان والملائكة متضادان، وجد عدد ذكر الشيطان كعدد ذكر الملائكة 88 مرة. الحياة والموت 145 مرة، وغير ذلك من الأمور التي سنزيدها بيانا إن شاء الله في الغد. أنا آتي إلى هذا الأصل الحق، جاءت بعض الفرق الخبيثة المرتدة عن الإسلام فاستغلته استغلالا خبيثا لدلالة على فساد منهجها بالقرآن الكريم، فظهر عندنا نظرية العدد 19، وبنوا نظريتهم على أمرين أو على آيتين في القرآن الكريم، أن عدد حروف البسملة 19، عدد حروف البسملة 19، وما في سورة المدثر عليها 19، وأول من جعل هذه النظرية ظاهرة للعيان رجل يسمى محمد رشاد خليفة. طبعا أريد أن أستبق وأقول أن قوله أن البسملة 19 حرف غير صحيح، وأن عليها 19 بمعنى الملائكة أنها البسملة غير صحيح. عليها 19 يعني جهنم، هذا الكلام بإجماع المفسرين، وأن عددهم هؤلاء عدد إيش خزنة إيش جهنم. الآن لو قلنا في طرق لعد الآية القرآني أو عد الحروف، إما العد الصوتي
وحروف البسملة 18 حرف، أو الرسم العثماني وحروف البسملة 20 حرف، أو العد الإملائي وحروف البسملة 21 حرف. وهو زعم أنه اعتمد على الرسم العثماني، فزعم أن عدد حروف البسملة 19، ولكنه نسي أن الألف في كلمة الرحمن هي حرف باتفاق علماء القراءات. لأنه يلفظ ولا يكتب، أو يكتب ألف خنجرية كما يسمونها في الخطوط العصرية. أصدر محمد رشاد خليفة كتابا، محاضرة ألقاها في الكويت سنة 1978، طبعا لما جاء بشيء جديد بهر المستمعين والناس لجهلهم بالقرآن الكريم وبخبث الفرق المرتدة عن الدين، تنقلتها الإذاعات وتسابقت إليها المجلات وتبرعت الدور النشر في طبعها، سمى عليها 19، ثم شرحها في كتاب هو دلالات جديدة في القرآن. أريد أن أعطيكم نبذة تاريخية عن محمد رشاد خليفة لتعلموا كيف توصل إلى هذه البدعة البهائية الخبيثة. طبعا هناك علماء ردوا عليه وأرخوا له، فيقولون أنه ولد في كفر الزيات في مصر سنة 1935، ونال درجة البكالوريوس في الزراعة في مصر سنة 1957، ثم سافر إلى أمريكا وحصل من جامعة كاليفورنيا على الدكتوراه في الكيمياء الحيوية سنة 64، وصار مدرسا فيها، ثم في جامعة أريزونا، وعمل خبيرا للتنمية الصناعية في الأمم المتحدة، ثم تزوج من أمريكية وحصل على الجنسية الأمريكية، واستقر في مدينة توسان بولاية أريزونا، وكان يؤم في مسجد مدينة توسان. ثم فجأة بني له مركز ضخم وحصل على إمكانيات عجيبة، والمول الله أعلم به. من تاريخه تبين أنه يدين بالبهائية، ففي لقاء مع أحد أصدقائي في مجلة روز اليوسف عدد 1961 تاريخ 11/3/85، ماذا؟ صرح أنه يقول أن الأحاديث كلها من رواية الشياطين، وأنه لا يعترف بالسنة النبوية، ثم اعتبر أن الشهادتين شرك بالله، لأن قولنا محمد رسول الله يعني شرك بالله، فلا بد أن نقول لا إله إلا الله. ثم صرح بوجوب حذف محمد من الأذان وكذلك من التحيات، وهذا موجود في كتاب 19 ملكا للمستشار حسين ناجي صفحة 173. إذن هو أراد أن يثبت الديانة البهائية من خلال القرآن، لأن الرقم 19 مقدس عندهم، فالعدد واحد يرمز إلى ماذا؟ عبد البهاء، وتسعة يرمز إلى 18 الذين إيش؟ آمنوا به، ف18 و1 19. جعل عبد البهاء الرقم 19 أساسا لتشريعاتهم، سنتهم 19 شهر، شهرهم 19 يوم، وصومهم 19 يوم طبعا، وهو في شهر العلا، يسمى عندهم شهر العلا، وهو آخر شهر، حيث يحتفل المسلمون المغفلون بعيد إيش؟ بعيد الأم. طيب عيد الأم في 21 آذار هو عيد النيروز المجوسي، هكذا يجعلوننا ندور في فلكهم ونحن لا نعلم. ثم أخيرا قال أن القيامة ستقوم سنة 1710 هجري، ثم ادعى أنه رسول الله للأمريكان، وزعم أنه رسول الميثاق، وعندنا بعض المنشورات من مركزه تقول أنه رسول الله للأمريكان، ثم في حادث لا نعرف تفاصيله قام أحد الزنوج الأمريكان بقتله فأراح الله المسلمين من شره. ولكن المسألة الأخرى أنه ظهر في فلسطين رجل اتخذ من العدد 19 تكأة لنشر ضلالاته حيث زعم أن انتهاء دولة إسرائيل سيكون سنة 2022 وأسس في رام الله مركز يسمى مركز نون للدراسات القرآنية. هذا الدكتور هو بسام جرار. كثير من الناس تعاطفوا معه وخدعوا بقوله لأنه كان من ضمن الذين نفتهم اليهود إلى مرج الزهور في جنوب لبنان. هكذا يا أخوان يستخدم الأهل البدع والضلالات بعض الحقائق القرآنية للترويج لبدعهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتاب ربنا وأن يجعلنا من الذين يتبعون الحق حيثما كان وأن يفتح لي ولكم أبواب تأمل وتدبر القرآن لنجد عظمة هذه المعجزة الربانية الخالدة التي لا تخلق من كثرة الرد ولا يملها العلماء. وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.